إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 22 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 90 و200 رحمهما الله تعالى، بعد أن انتهى المصنف من أول الكتاب إلى هذا الموضع، بعد أن انتهى من ذكر الصفات الإلهية ينتقل إلى جزء آخر من أجزاء الكتاب، ألا وهو الكلام على الإيمان. ودوما نذكر أيها الإخوة أن الكتب التي درسناها في العقيدة اللالكائي والشريعة والإبانة والسنة لابن أبي عاصم تنقسم إلى 4 أجزاء: جزء في الصفات الإلهية، وجزء في القدر، وجزء في الإيمان، وجزء في الصحابة. وهكذا هذا الكتاب، كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، فهذا الجزء الأول في الصفات الإلهية كما مر علينا في القرآن كلام الله ليس بمخلوق، والرؤية والأصابع والكلام والكرسي والصورة والتجلي والنزول وغيرها من الصفات الإلهية. فالآن ينتقل وطبعا في الجزء الأول وهو جزء الصفات، المخالفون لأهل السنة فيه على طرفين، وهكذا هم في كل جزء. ففي جزء الصفات المخالفون على طرفين: الجهمية المعطلة الذين لا يصفون الله عز وجل بأي صفة، ويلحق بهم المحرفة الذين يحرفون بعض الصفات كما يحرفون اليد بالقدرة، ويحرفون المحبة بإرادة الثواب ونحو ذلك. فهؤلاء طرف المعطلة ومن يلتحق بهم من المحرفة. ولذا كان من قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات قالوا ماذا؟ قالوا بلا تحريف ولا تعطيل، هذا شق، بلا تحريف ولا تعطيل، أن التحريف ينتهي إلى التعطيل. ويقابل هؤلاء الممثلة، ولذا قال أهل السنة والجماعة ولا تكييف ولا تمثيل. فإذن هذا الباب يقوم على هذا الأصل، أننا نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وما صحت به الأخبار النبوية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تمثيل. هذا الجزء الأول وهو الصفات. الآن الجزء الثاني يتعلق بالإيمان، مسائل الإيمان، ونجد فيه أيضا طائفتين على طرفي نقيض: الخوارج والمعتزلة الذين حصل منهم إفراط فكفروا المسلمين بالذنوب، فعندهم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إما أن يوجد كله وإما أن يرتفع كله. هؤلاء الخوارج والمعتزلة، ولا فرق بين الخوارج والمعتزلة إلا أن المعتزلة يجعلون صاحب الكبائر في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، فيقولون لا هو مسلم ولا كافر، ولكن في أحكام الآخرة يخلدونه في النار كما قالت الخوارج. هذا في مسائل الإيمان، هذا طرف. الطرف الآخر المرجئة الذين عكس هؤلاء تماما، جعلوا صاحب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، لا فرق بينه وبين المطيع، فعندهم كل من المطيع والعاصي مؤمن كامل الإيمان. فإذا هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. فهذا الجزء إلى آخر هذا المجلد في مسائل الإيمان والرد على المخالفين، المخالفين في هذا الجزء. ثم يفتتح المجلد الثاني بإيش؟ بالقدر. قال: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. تأملوا كيف أنه قدم المرجئة على الخوارج، لأن المرجئة ضررهم على الدين أعظم من ضرر الخوارج، والخوارج ضررهم على المتدينين أعظم من ضرر المرجئة، والضرر على الدين أعظم. الخوارج يعتدون على المتدينين، يعتدون على أصحاب الدين فيقتلونهم، وأما المرجئة فيعتدون على الدين نفسه. ولذا صرح السلف رحمهم الله بأن ضرر المرجئة أعظم من ضرر الخوارج. فالمصنف رحمه الله سيذكر لنا هذا جليا. يتعلق بالإيمان والرد على المخالفين فيه. قال: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. وخلاصة ذلك أيها الإخوة، خلاصة ذلك أن الإيمان ثلاث مسائل، من قال بها خرج من الإرجاء أوله وآخره. المسألة الأولى الإيمان قول وعمل، والمسألة الثانية يزيد وينقص، والثالثة يجوز الاستثناء فيه، وهي متلازمة، هي مسائل متلازمة كل واحدة تؤدي للأخرى. الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول بالقلب، بالقلب وباللسان، وعمل بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالإنسان هذا كل جزء فيه عليه إيمان، عليه عبادة، إيمان اللسان بالنطق، إيمان القلب بالاعتقاد والعمل، إيمان الجوارح بالعمل. فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وبالقلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. قول باللسان وبالقلب، قول باللسان واضح، قول بالقلب كيف ذلك؟ اعتقاده، قول القلب واعتقاده، كل ما يعتقده القلب من العلوم الصحيحة فهذا قول القلب وعقيدة القلب. وعمل بالقلب والجوارح، عمل الجوارح واضح كيف عمل القلب، عمل القلب إخلاصه، محبته، خوفه، رجاؤه، توكله، أعمال القلوب. طيب وعمل اللسان كيف؟ عمل اللسان يعني قالوا إشارته، قد يشير بلسانه احتقارا للآخرين ونحو ذلك. فإذن هذه المسألة الأولى، أن الإيمان قول وعمل، وإيش إشكال المرجئة؟ المرجئة خرجوا العمل، قالوا الإيمان قول بس، أخرجوا العمل، أخرجوا يعني أرجأوا، أخروا، فسموا المرجئة لأنهم أرجأوا يعني أخروا، أخروا العمل عن مسمى الإيمان. هذه المسألة الأولى، الإيمان قول وعمل. طيب إذا كان الإيمان قول وعمل، فيترتب على هذا أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. طيب ما الذي يزيد؟ الذي يزيد كل قول وكل عمل الذي ذكرناه الآن. فمثلا قول القلب الذي هو اعتقاده يزيد وينقص، عمل القلب يزيد وينقص، طب عمل الجوارح هذا واضح أنه يزيد وينقص. الذي يصلي في اليوم مثلا من الفرائض والنوافل 50 ركعة أزيد من الذي صلى 40 ركعة، فزيادة الإيمان على الجوارح واضح، زيادة الإيمان على اللسان واضح. الذي يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا غير الذي يذكره قليلا. فنقول حتى قول القلب الذي هو اعتقاده يزيد وينقص، عمل القلب من الخوف والرجاء يزيد وينقص، وهناك أسباب لزيادة الإيمان وأسباب لنقصانه. ومن أحسن ما صنف في هذا كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ عبد الرزاق البدر، هذا من أحسن ما صنف في هذا، زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. فإذا المسألة الأولى الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والمسألة الثالثة ويجوز الاستثناء فيه، يعني الاستثناء، الاستثناء يعني عدم القطع. عندما تريد أن تحكم على إيمانك فلا تقطع. يقول قائل كيف يعني أشك في إيماني؟ أيوة، فنقول الإيمان عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أصله أصل الإيمان، والإيمان المطلق الإيمان الذي كمل. فأنت عندما تستثني وتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، إنما هذا الاستثناء ليس موجها إلى مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، وإنما هو موجه إلى الإيمان المطلق هذا الاستثناء. ولذلك الإمام أحمد قال الاستثناء في العمل، الإيمان قول وعمل، فالاستثناء في العمل، عمل الجوارح، عمل القلب. أما قول القلب قلنا أن هذا أيضا يزيد وينقص، لكن أصله هذا لا استثناء فيه، وبالتالي لا حجة لمن جعل من يستثني في الإيمان أنه شاك، لأن الاستثناء لا يتوجه إلى أصل الإيمان وإنما يتوجه إلى كمال الإيمان. فإذا قلت لك هل أنت من أهل هذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل واحد فينا يقول لا، ما أدري هل أنا من أهل هذه الآية أم لا. هذا هو الاستثناء. فإذا كان أوصاف المؤمنين في كمال الإيمان فأنت لا تدري هل أنت منهم أم لا، فمن أجل هذا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني ما يتعلق بالأحكام، فأنت في هذا أنت مؤمن، وما تقول إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هنا ما يتأتى الاستثناء، لأن الإيمان هنا أصل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فكل مسلم داخل في هذه الآية ومطالب بهذه الآية. لكن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الآية ما يدخل فيها كل المسلمين، فمن أجل هذا الإنسان ما يدري نصيبه من هذه الصفات، فمن أجل هذا يقول أنا أرجو أنا مؤمن إن شاء الله. فإذن هذه ثلاث مسائل، قول وعمل، وأظن هذا بالنسبة لك سهل، يزيد وينقص أيضا سهل، ربما الاستثناء الذي فيه بعض الصعوبة. وهذه الورقة كتبتها من قديم، يمكن لما كنا نشرح الشريعة للأجري، وفيها خلاصة مسائل الاستثناء، فنقرأ هذه الورقة، لأن إذا نحن أدركنا هذه المسائل الثلاث في الإيمان سهل علينا هذا الجزء كله. فنذكر لكم في مسائل الاستثناء سبع مسائل، وهي كلها مستفادة من كتاب الشيخ البدر علاوة على بعض الإضافات. أولا معناه، يعني معنى الاستثناء، معناه أن يجيب من يسأل هل أنت مؤمن، يجيب بصيغة من إحدى الصيغ المشعرة بعدم القطع، مثل آمنت بالله. إذا قال لك إنسان أنت مؤمن، قل آمنت بالله. آمنت بالله هذا أصل الإيمان، لكن كمال الإيمان ما تجزم به، أو تقول أرجو، أو تقول إن شاء الله، أو تقول لا إله إلا الله، هذه كلها صيغ الاستثناء. المسألة الثانية صلته بالزيادة والنقصان، إذا كان الإيمان يزيد وينقص بالنسبة للشخص الواحد، بالنسبة للشخص الواحد يزيد وينقص، وهو يتفاضل بالنسبة للمؤمنين، فهذا شأن الإيمان، بالنسبة للشخص الواحد يتفاضل يزيد وينقص، وبالنسبة للأشخاص يتفاضلون في الإيمان، فمن يدري حظه من الإيمان فكيف يقطع به. وأيضا المرجئة لما لم يقولوا بالزيادة والنقصان صاروا يقطعون بالإيمان ويتركون الاستثناء، ويجعلونك أيها المستثني يجعلونك شاكا، ويسموننا الشكاك. إذا نحن قلنا نمو إن شاء الله، يقول هؤلاء الشكاك. فالمرجئة لما صار هكذا حالهم صار ترك الاستثناء أصل الإرجاء، فلا بد أن تتميز عنهم، كما أن الخلقية لما قالوا القرآن مخلوق وجب عليك أن تقول القرآن غير مخلوق، هم عندهم الاستثناء كفر وشك، فلا بد أن تتميز عنهم وتقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن هذا صلة الاستثناء بالزيادة والنقصان. الثالثة مآخذ الاستثناء وعلى أي وجه يحمل، يعني أنت عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا على أي وجه؟ فنقول ليس الاستثناء عند أهل السنة والجماعة شكا، وإنما هو محمول على أمور خمسة. واحد، أنه لا يدري استكمل الإيمان وأتمه أم لا، فهذا وجه الاستثناء، أنت ما تدري أنت كملت الإيمان أصبحت من أهل هذه الآية قد أفلح المؤمنون، أصبحت من أهل هذه الآية إنما المؤمنون، فمن أجل هذا تستثنى. لا يدري استكمل الإيمان أم لا. الوجه الثاني أنه لا يدري هل تقبل عمله أم لا، يعني حتى الذي تأتي بها أنت ما تدري هل قبل منك أم لا. الوجه الثالث في الاستثناء البعد عن تزكية النفس، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، فالذي يقول أنا مؤمن ويقطع بهذا هذا يزكي نفسه. الرابع أن الاستثناء يقع في المتيقن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور الموتى وإنا بكم لاحقون، ماذا قال؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فإذا كان الاستثناء يجوز في المتيقن فكيف فيما هو مضمون؟ الوجه الخامس للاستثناء أنه لا يدري بما يختم له، أنه حتى لو كان كامل الإيمان هو لا يدري بما يختم له. فمن أجل هذه الوجوه جوز أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان. طيب المسألة الرابعة في مسائل الاستثناء، حكم الاستثناء عند أهل السنة والجماعة، يجوزونه ويأذنون فيه للاعتبارات السابقة الخمسة هذه، وهذا متواتر عنهم. فإن قيل نقل عن بعض السلف أنه أجاب على القطع، فالجواب إما أن يكون المنقول عنه ضعيفا، أو قيل على سبيل التعميم، أو قصد بذلك أصل الإيمان لا تمامه وكماله. وعليه فمن سئل عن إيمانه استفصل السائل مع العلم أن السؤال إيش؟ بدعة. فالذي يسألك هل أنت مؤمن؟ قل له أولا سؤالك هذا سؤال مبتدأ. طيب وإذا أردت أن تجيبهم تستفصلهم، فإن أراد أصل الإيمان تقول له أنا مؤمن، وإن أراد كمال الإيمان فلا بد من الاستثناء. قال حسن البصري الإيمان إيمانان، يريد أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فإذا السلف يجوزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار، يجوزونه باعتبار الإيمان المطلق ويمنعونه باعتبار مطلق الإيمان. ولذا كان من السلف من يرى أن الاستثناء وتركه سواء، كما قال الأوزاعي، يعني عند الأوزاعي يستثني لا يستثني سواء. ومن عاب منهم ترك الاستثناء وكرهه فهو محمول على ما لا بد فيه من الاستثناء. ولكن لما كان ترك الاستثناء شعار المرجئة فالأولى والأكمل لزوم الاستثناء. يعني لو أنت تعيش في بلد ما فيها هذا الخلاف فأنت تقول نحن مؤمنون ما يحتاج أن تقول إن شاء الله، لكن إذا صار هذا شعارا للمرجئة فيصبح من المستحب والمتأكد أن تخالفهم، فالأولى والأكمل لزوم الاستثناء. ومن تركه، ترك الاستثناء، فينبغي أن يقترن بكلامه ما يدل على أنه لم يرد الإيمان المطلق، وإنما أراد مطلق الإيمان كما جاء عن الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا بالنسبة لحكم الاستثناء عند أهل السنة والجماعة. المسألة الخامسة من مسائل الاستثناء: بدعة السؤال عن الإيمان، لأن المرجئة أرادوا تثبيت قولهم في الإيمان فصاروا يسألون الناس عن ذلك، يعني هم الذين ابتدعوا هذا السؤال، ابتدعوا هذا السؤال حتى يثبتوا عقيدتهم في الإيمان. هون تقول أنا مؤمن حقا، بعضهم يزيد هذا يقول أنا مؤمن حقا، فهم جاءوا بهذا السؤال ليثبتوا قولهم في الإيمان، فمن أجل هذا صار سؤالهم بدعة. السادسة: حكم الاستثناء في الإسلام، يعني إذا قيل لك أنت مسلم، المشهور عن السلف ترك الاستثناء في الإسلام، لأنه معلوم أن الإسلام هو ليش الأمور الظاهرة وهذه لا استثناء فيها. أقول لك أنت مسلم، يعني أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تحج، تزكي، تعتمر، تقول نعم أنا مسلم، لأن هذه أمور يعني مقطوع بها، وأيضا وردت النصوص بذلك كما فات فصلت وقال إنني من المسلمين، ولكن قولوا أسلمنا، ولأن كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم، لكن طبعا هذا في الإسلام الإيش الخاص، الإسلام الخاص الذي هو في الأمور الظاهرة. وأما قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، لو قيل لك، لو تلا عليك إنسان هذه الآية وقال أنت مسلم، يعني هذا لا تقول إن شاء الله، لأننا رضيت لكم الإسلام دينا، كله ظاهره وباطنه. المسألة السابعة: المخالفون لأهل السنة في الاستثناء، واحد، قول من يقول بوجوب الاستثناء، فعندنا من يوجب الاستثناء، أهل السنة والجماعة يجوزونه، يقولون جائز ومستحب، وقد يجب في بعض الحالات تميزا عن المرجئة، لكن هؤلاء عندهم الاستثناء واجب على كل حال. لماذا أوجبوه أيها الإخوة؟ لأن الاستثناء عندهم ليس باعتبار الإيمان الحالي الذي أنت عليه، وإنما باعتبار الموافاة. يعني الموافاة يعني ما تموت عليه، فليس الاستثناء عندهم باعتبار الإيمان الحالي، وإنما باعتبار الإيمان المستقبل، هل تموت مؤمنا أم لا، ويسمونه الموافاة، يعني يوافي ربه على ماذا، ويحملون آثار السلف على هذا الاستثناء اللي هو الموافاة. نقول لهم لا، آثار السلف جاءت في الإيمان الحالي الذي أنت عليه الآن، فهذا قول يجيبون الاستثناء، لكن في الإيمان الإيش، الإيمان الذي يموت عليه الإنسان، الإيمان المستقبل ليس الإيمان الحالي. والقول الثاني: من يحرم الاستثناء، من يحرم الاستثناء، ومنهم الحنفية والماتريدية يحرمون الاستثناء، يقولون هذا شك، وصار بعضهم يلمز السلف بأنهم شكاك، ومنعوا تزويج من يستثني في إيمانه، لا يزوجونه ولا يأكلون ذبيحته ولا يصلون خلفه. فهذا من الإرجاء، لكن طبعا إرجاء الفقهاء، إرجاء الفقهاء، وهو هين لكن عندهم هذا. والشيخ الألباني يقول الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة خلاف حقيقي، وبعض العلماء يقول الخلاف صوري، لكن لو كان صوريا لماذا يفعلون هذا؟ يمنعون تزويج من يستثني، ولا يأكلون ذبيحته ولا يصلون خلفه. فهذه خلاصة يعني هذه المسألة المهمة من مسائل الإيمان، وهي مسألة الاستثناء. فإذا نحفظ هذه الأصول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، ويجوز الاستثناء فيه بهذه الاعتبارات الخمس. والاستثناء إنما هو موجه للإيمان المطلق لا أصل الإيمان، الاستثناء موجه للإيمان الحالي لا للإيمان المستقبل الذي هو الموافاة. وإن كان هذا داخل أيضا، إنسان ما يدري بما يختم له، لكن هؤلاء الذين أوجبوه قصروا الاستثناء على هذا الإيمان المستقبل. قال: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول، يعني ردا على هذه البدعة، نحن نقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذان أصلا، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. والمرجئة يقولون إيش؟ لم ينقص. المرجئة يقولون لم ينقص، سواء ترك الفرائض، سواء أتى بالمحرمات، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، كإيمان أبي بكر وعمر. فإذا زنى وشرب الخمر، المرجئة يقولون كامل الإيمان، والخوارج يقولون إيش؟ كفر. شوف، وأهل السنة والجماعة يقولون إيش؟ نقص إيمانه، نقص إيمانه المطلق، لكن عنده مطلق الإيمان، لم يخرج من الدين. قال: سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثنى، أمرجئ؟ قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. تأمل، شوف كيف جواب الإمام أحمد. قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. لماذا؟ لأنه إذا قال قول وعمل ويزيد وينقص، يلزمه الاستثناء وإن كان لا يفهمه، فإذا هو قال ما أستثني يقول الأمر هين، طالما أنك تقول قول وعمل ويزيد وينقص، فإذا لم يستثني قال أرجو أن لا يكون مرجئا. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا، فقلت له كأنك لا ترى بأسا ألا يستثني، فقال: إن كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء، يعني خاف يستثني، كالمتعجب منهم. يعني الإمام أحمد يتعجب لماذا هو يجبن أن يقول إن شاء الله، إذا هو كان يقول من قول وعمل ويزيد وينقص فلا يجبن، قول وعمل ما نصيبك من القول والعمل يزيد وينقص ما نصيبك. فإذا هذا هو معنى الاستثناء، أنه يقول إن شاء الله لأنه لا يعلم حظه من الإيمان. قال سمعت أبي يقول الحجة على من لا يستثني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا استثناء في المتيقن، فكيف بما دونه؟ فالإمام أحمد استدل بهذا. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن المشيئة هاهنا ليست متعلقة باللحوق، وإنما متعلقة بوقت اللحوق، يعني وإن عندما يشاء الله، عندما يشاء الله نلحق بكم. لكن نقول للشيخ الإمام أحمد استدل به على الاستثناء من باب الأولى، لأن هذا وإن كان في المتيقن، وإن كان في المتيقن فهو في المظنون من باب أولى. يعني إذا قلت مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الجنة، ما فيها شيء. نعم، مع أنه جاء النص النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، فالأمور ترد إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. قال أبي حدثني اللي هو هذا الحديث وإن إن شاء الله بكم لاحقوا، قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة فيقول هذا الكلام. والحديث في صحيح مسلم، لما كانت إحدى الليالي من ليالي عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع ودعا لهم واستغفر لهم، فتبعته عائشة ولم يعني يعلم بها حتى رجعت قبله، فوجدها تنهج فقال ما لك يا عائشة. المهم أخبرته فقالت يا رسول الله ما أقول لأصحاب القبور، يعني عند الدخول المقبرة دعاء لهم، قال تقولين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية من عقوبة الذنوب، هذه أعظم العافية. وطبعا كلمات المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة كلها تدور على ما ذكرناه. الإمام الجوزجاني قال الاستثناء في الإيمان سنة، فمن زعم أنه مؤمن فليقل إن شاء الله تعالى. وهذا ليس باستثناء شك، ولكن عواقب المؤمنين مغيبة عنهم كما ذكرنا، بما يختم إيش؟ بما يختم له. قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث حديث حسن في صحيح الجامع 1361 وصحيح الترغيب 3557، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر فبي تفتنون، يعني تسألون عني وعني تسألون. فذكر الحديث قال ويقال هذا مقعدك منها يعني من الجنة، ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، مع أن البعث يقيني. نعم، على اليقين كنت، عندما يجيب المؤمن في قبره فتقول له الملائكة هذا على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال محمد بن عمرو يعني بالإسناد المتقدم: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. تقول حديث أبي هريرة صحيح في صحيح الجامع 1968 وصحيح الترغيب 3561. قال أبي: إنما نصير الاستثناء على العمل، قول وعمل، فالاستثناء موجه إلى ليش؟ إلى العمل. وأيضا أيها الإخوة، وعلى القول، وعلى القول أي كماله لا أصله، حتى قال الإمام النووي، قال الإمام النووي في شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم، قال يعني اليقين يعني يزداد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، يعني حتى الإيمان الذي في القلب حتى هذا يزداد. والإمام البخاري علق البخاري في أول كتاب الإيمان في قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي، قال: يزداد يقيني. فقول الإمام أحمد هنا: إنما نصير الاستثناء على العمل، يعني أكثر الاستثناء يكون على العمل، لكن ما يمنع أن الاستثناء أيضا يرجع إلى القول. ولذا قال: لأن القول قد جئنا به. جئنا به يعني إيش يا شيخ؟ جئنا به يعني إيش؟ بأصله، أي جئنا بأصله. الذي بعده حديث بريدة وهو عند مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم بعد ذلك سيذكر لنا أقوال السلف الكثيرة في بيان هذه الأصول المهمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وعفافا وغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.